الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، الحوار مع النفس والحوار مع الآخر أيما كان قضية خطيرة يجب أن نتفهمها مما نتلو من كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي وضع هذا الأساس العجيب على عقيدة سليمة صافية وصار علما على مر التاريخ كله في قضية الحوار، إنما هو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قام الخليل كما روى القرآن عنه بأنواع ثلاثة من الحوارات: حاور نفسه، وحاور أباه، وحاور قومه. والحوار يقوم على السؤال، والسؤال كلمة سأل أو مادة سأل وردت في القرآن 26 و100 مرة، 126 مرة تنم عن أهمية السؤال. وهذه عظمة هذا الدين الذي يسأل الإنسان عنه وفيه في أي شيء يعن له. هناك في مذاهب أخرى يقول له اخلع واترك عقلك خارج المعبد وادخل، ونحن لا نكلف الناس إلا أن يخلع نعله خارج المسجد، وشتان بين من يخلع عقله ومن يخلع نعله. أحبتي في الله، الحوار الذي دار على لسان الخليل ينبئنا نحن كمسلمين بشيء خطير. نحن قد نسينا كيف نتحاور، وينسى الإنسان في تبعات الحياة أن يتوقف لينظر إلى هذه القاعدة التي وضعها هذا المعلم الكبير من معالم الدعوة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، في أنه أستاذ فقه المناظرات، والذي وضع أساسات الحوار مع أي إنسان أو مع نفسه. من منا توقف مع نفسه لحظات وقال: أنا أعمل في هذه المؤسسة منذ 10 سنوات، ماذا قدمت لها؟ وماذا قدمت المؤسسة لي؟ وأي سطر أضفته لتلك المؤسسة؟ وأي إبداع أضفته لهذا المكان؟ هل هذه المؤسسة تطعمني من حلال؟ هل أنا أتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيما أعمل؟ هنا وقفة مع العمل، أنا أحاور نفسي هل عملي يكسبني حلالا أم أي شيء آخر، أو أن فيه شبهة. هذا أمر. حوارك مع نفسك في تعاملك مع الزميل ومع المدير ومع الذي يعمل تحت يدك، هل أنت ظالم له؟ هل أنت متعد على حقوقه؟ هل أنت مغتاب له في كل وقت؟ هل أنت محتقر له؟ هل أنت متكبر عليه؟ هل أنت حاسد له وتقول في نفسك: ما كان ينبغي أن يجلس هذا على كرسي الإدارة، وما كان أحق في هذه المؤسسة مني لأنني عبقري وذكي، وما حدث في هذا العالم من يعني من عقل مثل هذا العقل الذي أحمله أنا؟ هذه وقفة مع النفس. اسأل نفسك: هل أنت تعامل زوجتك كما تحب أن يعامل زوج ابنتك يكون زوج ابنتك وزوج اختك حنونا عطوفا شفيقا ودودا بها، كن انت كذلك مع زوجتك، لانك اب ولان الزوجة هذه لها اب، ولانك اخ وزوجتك ايضا لها اخوة يضيرهم ويؤذيهم ويؤذي اباها ويؤذي امها، انها تعلم ان زوج ابنتها او زوج ابنته يؤذيها ويمسك يده، بل يفرط في يده في ايذائها بالضرب وبلسانه بالاهانة. عندئذ يجب ان تتحاور مع نفسك، ان مت اليوم هل انت ظالم لزوجتك ام انت عادل معها ام انت محسن اليها؟ درجات ثلاث، اما ان نكون من الظالمين، واما ان نكون من المقسطين، واما ان نكون من القاسطين. اما ان نكون بحالة تفضل وكرم واسلام حقيقي، واما ان نكون العدل، وهذه ادنى الدرجات التي يجب ان تكون عليه. اما مرحلة الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة. هل حققت ما سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ اذا حاور نفسك وقل عمري كذا، 30 20 50 70، اي عمر، ماذا قدمت لدين الله في هذا العمر؟ ما الذي انا قدمته؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هذا سؤال خطير. كل يوم قبل ان تنام حاور نفسك، ما الذي جعل الخليل يدخل في قضية حوار خطيرة؟ لماذا؟ لان الاسلام والقرآن اذا تدبرنا يفجر طاقات العقل. انا اتخيل ان القرآن هو الذي اقام قيامة العقل من سهاده او من نومه وثباته. كيف؟ لما ينزل القرآن يقول للعرب في بداية الدعوة ويقول لنا على مر التاريخ: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. هذه الاربعة تركيبة عجيبة. رجل اعرابي بدوي يسير خلف ابله، ما سأل نفسه ولا ابوه من قبل ولا جده يعني كيف خلق هذا البعير. هو يسير خلف البعير يعرف مرضه، يعرف صحته، يعرف متى تعشر الناقة، متى تضع وليدها فصيلها، كيف ترضع، ما فائدة لبن النوق، كيف تصبر هذه الناقة وهذا الجمل سفينة الصحراء على كذا وكذا. لكن الاسلام فجر الرتابة التي عند الانسان، ونحن يجب ان يفجر القرآن طاقاتنا ونحن نقرأ. فلماذا بدأ القرآن بالإبل ثم ثنى بالسماء ثم ثلث بالجبال ثم في الدرجة الرابعة ذكر الأرض؟ هل الإبل في خلقها أعظم من السماء؟ هل هي أكبر من الجبال؟ هل هي أفضل من الأرض؟ أبدا. القرآن يعلمنا كيف نتحاور وكيف نتساءل وكيف نتعلم. يقول للاعرابي اول ما يهم الاعرابي لا تهمه السماء، لان اخرين يشاركونه النظر بالسماء، واخرين يشاركونه النظر الى الجبال والاستفادة منها، واخرون يدبون على هذه الارض. ما الذي يهم الاعرابي في المقام الاول؟ دبته. وما الذي يهمك انت؟ مالك، بيتك، ابنك، ابنتك، عملك، كرسيك، هكذا. فعندئذ الابل تمثل للاعرابي كل دنياه. فاذا نظر الاعرابي الى بعيره واقفا وتامل وقال كيف خلقت، تبدا شراره التوحيد وشعله التوحيد توقد في قلبه. فعندما ينظر الى رقبه البعير الطويله ثم الى فمه تقع عينه على السماء. فاذا وقعت عينه على السماء رآها ترتفع بغير عمد وهي مستمرة. فاذا اراد ان يطأطئ رأسه خشية لله عز وجل وقعت عينه على الجبال، فاذا طأطأ رأسه خجلا من الله انه قصر في حق الله عز وجل وقعت عينه على الارض. وجب ان يكون متفكرا موحدا لله رب العالمين. اذا قضية ان الاسلام او القرآن يفجر طاقة العقل في التفكير. فالخليل عليه السلام لابد انه حاور نفسه. كان عرب الشمال يقدمون الزهرة والكوكب الزهرة والقمر على الشمس، وكان عرب الجنوب يقدسون الشمس قبل تقديس القمر والزهرة. والخليل لما رأى هذه الثلاثة وتحاور مع قومه لم يكن هذا الحوار اعتباطيا وإنما كان حوارا واقعيا. لما رأى يعني الكوكب ماذا قال هذا ربي يعني فعندئذ عرض عليهم القضية رأى أن هذا الكوكب يزول. لما رأى القمر باغلا قال هذا ربي هذا أكبر. ولما أفل أيضا أعرب وأعلم من حوله أنه لا يؤمن بشيء يأكل. ولما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا إذن هذه الشمس المضيء. فلما جاء المغرب واختفت الشمس وطوتها الجبال خلفها قال يا قوم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن الخليل تحاور مع نفسي أولا في قضية التوحيد فلم يكن مؤمنا تقليديا وإنما مؤمن آمن بالله سبحانه وتعالى حتى وصل الأمر به أنه أراد من رب العباد أن يبين له كيف يخلق الخلق. يعني إذن قضية أن يعني الجماعة الفلاسفة أسئلتهم تثير الحيرة وتثير الارتباك والقلق. الأسئلة في الدين تطعمك راحة البال وهدوء النفس والأمانة العقلية. سيدنا إبراهيم سأل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى. هذا سؤال نحن نقلق من سؤالين للولد نقلق من سؤالين لبنتنا. الله عز وجل يتحاور مع خليله قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هل أنت في شك يا إبراهيم. الرسول من أدبه يقول والله نحن كنا أحق وأولى بالشك من إبراهيم الخليل تأدبا منه عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان مش مسألة شك مسألة زيادة يقين. أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك يعني تعرف إليهن جيدا ثم اجعل بعدين اذبحهم ومزقهم إربا واخلطهم يعني هذا غراب مع يمامة مع نسر مع كذا اخلط الأعضاء المختلفة جناح هذا مع جناح ذاك صدر هذا مع صدر ذاك رأس هذا مع رأس. ثم سبحان الله انصرهم على الجبل من حولك خذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك وبعدين واجعل على كل جبل منهن جزءا يعني انظر هذه الاجزاء المقطعة على الجبل من حولك. نثر الخليل عشرات الاجزاء من هذه الطيور الاربعة ثم دعاهن باذن الله ثم ادعهنك يأتينك سعيا. فلما نادى عليهن باذن الله جاءت الطيور الاربعة تطير اليه مرة اخرى. هل رب العباد عز وجل اطلع الخليل على كيفية الخلق؟ كلا. ولكن عندئذ ايقن الخليل ان سؤاله ليس سؤالا ساخرا ولا استنكاريا وانما سؤال للاطمئنان حتى جاء احد خلفائه من بعد وهو الكليم لما من الله سبحانه وتعالى عليه بالكلام طمع الكليم في كرم الله. هذا ايضا من باب التساؤل من باب الحوار. فلما كأنما موسى يقول يا ربي اكرمتني بان كلمتني وكلم الله موسى تكليمه فأراد الكريم أن يأخذ من فضل الله أكثر. فما الذي حدث؟ قال رب أرني أنظر إليك. أدب الكريم لم يقل دعني أراك لا أو إني أريد أن أراك أو اتركني أن أراك لا قال رب أرني أي ضع في قدرة خاصة حتى أراك لأنك لا ترى. أرني أنظر إليك رب العباد يعني باللهجة العامية ما كسر بخاطر موسى لا ولم يخيب ظنه ولكن أراد أن يعلمه وهو العليم الخبير وهذا أحد الرسل أولي العزم الخمسة. قال لن تراني هنا الإجابة قاطعة أي لن تراني اليوم ولا غدا ولا المستقبل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. سيدنا موسى لما رأى الجبل يندك وهو أقوى منه خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك يا ربي انا اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص لا تدركك الابصار، سبحانك اني تبت اليك وانا اول المؤمنين، انا اول المؤمنين دون ان ارى لانني ارى جميل صنعك يا ربي في هذا الكون. هذه قضية اثارة التساؤل والحوار داخل النفس الانسانية. فسيدنا ابراهيم حاور نفسه ثم حاور قومه وحاور اباه حوارا راقيا. انظر الى حوار اول المؤمنين في هذا الوقت مع احد الكفار وهو ابوه: يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. انظر الى الكلمات التي تخرج من الابن الحنون لابيه الكافر: اني اخاف ان يمسك عذاب. انظر الى كلمة يمسك، يعني ايه؟ لانه الابن شفيق بابيه، مش ان يحطمك عذاب، ان يقترعك عذاب، ان يدمرك عذاب، ان يجعلك ذرات في هذا الكون. ان يمسك عذاب ممن؟ لم يقل من الجبار ولا من القهار، قال اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. من الرحمن، هذا الرحمن الذي يصبر عليك، ربما تؤمن وربما تدخل في معية الموحدين التائبين الى رب العباد سبحانه. يا ابت لا تعبد الشيطان، يعني يوضح له القلب بهذا المنطق. بعد ان انتهى من هذا الحوار الهادئ المؤدب المهذب، انظر الى جلافة الكافر وقسوة الكافر. ولذلك لا تنتظروا من كافر ان يحن عليكم، لا، لن يحن عليكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل العلم الا الرحماء. لا تنتظروا مددا من احد، انتظروا المدد من الله. الاخر لا يملك لنفسه شيئا وقد تاه في متاهات الحياة وحاور شيطانه وضل سواء السبيل. لا تنتظروا منه خيرا، انتظروا من ربكم اذا عبدتموه حق العبادة، اصطلحوا مع الله ينزل الله علينا من كرمه. يا ابراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. سبحان الله، انظر الى قسوة الكافر عندما تكلم. فماذا قال؟ قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ثم قال عنه ربه: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه، لأن الإنسان في قضية الولاء والبراء لا نقاش. أحبتي في الله، الحوار في القرآن يثبت ويفجر لنا طاقة الحوار بعضنا مع بعض وحواراتنا مع أنفسنا، حتى يكون غدنا خيرا من يومنا وأن يكون يومنا خيرا من أمسنا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. القرآن نريد أن ننظر إليه نظرة تدبر. هل لما نزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول فرض، تخيل أنت إذا قلت الإنسان ما هو أول فرائض الإسلام، أحدهم يقول والله قضية التوحيد، هذا شيء طيب. آخر يقول والله قضية الصلاة أول فرض. العبد الضعيف بعقله المحدود، أنا أرى أول فريضة فرضها رب العباد في الإسلام فريضة الإقرار، إقرأ بالأمر. ولكن القراءة هنا ليست على مزاجك انت ولا على مزاجي انا، وليست وفق منهج الفلاسفه والمفكرين. لا، قال ربنا لحبيبه ولنا في اول ما نزل: اقرا باسم ربك الذي خلق. فربط القراءه باسم الله سبحانه الذي خلق الانسان ليقرا. وهل القراءه فك الخط؟ لا. نحن المسلمين عملوا احصائيه وجد 40% من العالم الاسلامي أميين، يعني لا يفكون الخط، و60% ما تعدوا فك الخط، يعني 40% لم يفكوا الخط، لم يكتبوا لا ألف ولا باء. 60% إلا من رحم ربي طبعا، هناك علماء كثرة ربنا يبارك في الجميع، ما تعدوا بالضبط. كما نقول نحن المسلمون بفضل الله اخترعنا وابتكرنا الصفر. كان ابو بكر الخوارزمي لما ابتكر هذا الصفر سكن المسلمون داخله، و ولما انسكن المسلمين داخل الصفر رآنا الآخر هكذا. ونحن أمة يجب أن تتفجر طاقاتها من طاقة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. طيب ثم كل المخلوقات مخلوقة من علق. لماذا الكلام؟ لأن هذا هو أرقى مخلوق. لأن القراءة بمعنى الحقيقي مش قراءة يعني قراءة وكتابة، لا، قراءة تفعيل القراءة. ما في ناس تحفظ القرآن كله ولكن تجد مغتاب ونمام، وامرأة تحفظ القرآن كله وتجدها والعياذ مؤذية لزوجها ولجاراتها ولزميلاتها في العمل، لكن هل قضية يعني مجرد مسجل سجلنا القرآن في روح؟ لا، القراءة هي تفعيل هذه القراءة تدبرا كإقامة الصلاة و أداء الصلاة. هناك فرق بين من يؤدي الصلاة وبين من يقيم الصلاة. ما قال ربنا لنا أدوا الصلاة، قال أقيموا الصلاة. قضية اقرأ ليست أقرأ مجرد حروف تتلى، لا، للتفعيل هذه القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الذي يفرق الإنسان عن بقية الحيوانات، لأن كل الحيوانات في أطوارها الأولى مخلوقة من علق، علقة تتعلق في جدار رحم أمه، أيا كان هذا الحيوان سبحان الله. لكن الفرق بين الإنسان وهؤلاء هي قضية القراءة وتفعيلها. لذلك جاء التكليف بحمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان ظلوما لنفسه عندما لم يقدر حجم الأمانة، جهولا عندما اتضحت الأمانة له، ولكنه تنكب طريق الرشد وسار في طريق الغي. إن العبد المسلم عندما يقرأ كتاب الله بتدبر، الله عز وجل يفتح له فتوحات يسير فيها وفق المنهج. عندئذ يعني ترقى الأمة، لأن الأمة أحاط بها أعداؤها من كل مكان ومن داخلها. لكن النجاة في أن يعود كل واحد منا إلى نفسه ليحاور نفسه ويحاور الآخرين على منهج الخليل إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. حتى جاءت الأسئلة أن العبد سوف يسأل أول ما ينزل القبر يسأل. ولكن في الدنيا لك أن تسأل ما شئت، لكن إذا مت يعني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الصادقين عن صدقهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل هذه الأسئلة متى؟ بعد الموت. أما قبل الموت اسأل ما شئت. هذه الأسئلة تنم عن عمل الفطرة مع العقل مع القلب. وإذا ألح ولدك أو ابنتك عليك في الأسئلة كثيرا فلا تمل، لأن هذا دليل على ذكائه وفطرته. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا واطرد عنا شياطين الإنس والجن. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد. اللهم اطرد الشر عن إخواننا في فلسطين وعن إخواننا في العراق وعن إخواننا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق ولاة أمورنا ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن يسألوا، ونحن جئنا في زمن أصبحت الأسئلة إما أسئلة لا ترقى لمستوى أن تصير أسئلة، أو صارت الأسئلة لمجرد الجدل. والسؤال الجدلي الذي لا يبغي صاحبه منه إجابة تقربه إلى معرفة الحلال من الحرام أو تقربه من رب العباد عز وجل، فالبركة تنزع من السؤال وتنزع من الإجابة. والقرآن حذر في الأسئلة في موقف واحد، حذر من الأسئلة في موقف واحد: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. لأن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولما سمعه يقول حجوا، قال الأعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، يعني نظر الناحية اليسرى. فجاءه الرجل ملحا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت لليمين. فجاءه الرجل للمرة الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لكن القرآن فيه في طوله وعرضه أسئلة كثيرة، والإجابة تأتي واضحة. والناس سواء من المسلمين أو من غير المسلمين يأتون إلى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم في أن يسألوه. يقول عمر رضي الله عنه أن كل ما كان يحدث موقف من أثر شرب الخمر، يقول: وددنا جوابا شافيا في الخمر. فالخمر ينزل يحرم على مراحل أربعة: مرة في مكة، وثلاث مرات في المدينة، مجتمع سكير، عافاكم الله، مجتمع المكي والمدني والعربي، كموضوع الخمر ده عندهم موضوع يعني من أساسيات الاقتصاد. فلو جاء الإسلام كمرق تماما ليحرم الخمر مرة واحدة قبل أن يتشبث الإيمان داخل القلوب، يحصل خلخلة في المجتمع ودي تربية أمة. ومن ثمرات النخيل والأعناب، ده في مكة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون إيه منه سكرا ورزقا حسنا. انظر إلى الألفاظ، لم يقل سكرا حسنا، ها، وإنما سكرا وإيه ورزقا حسنا. يبقى إذن الرزق حسن ولكن السكر، ها، تفهم إنه غير إيه، غير حسن. فتنبيه أولي: خلي بالك، بدأت الإشارة تتحول من الأخضر إلى بداية الإيه الأصفر، بمثابة يعني كلام عن النقاط وحذف النقاط منكم كده، خلوا بالك في الطريق، واخد بالك أنت؟ لأن الطريق له حق حقيقة في الإسلام. عظمة الإسلام هكذا، عظمة الإسلام لا تحتاج إلى، يعني لو إحنا فعلا نطبق الإسلام يعني ما نحتاج إلى أصفر وأحمر. موضوع الإيثار بتاع الصباح، واخد بالك؟ لسه مصلي الفجر وتضيق على أخوك الطريق بالسيارة، أما فين صلاة الفجر؟ دي حته بس عن الماشي كده بس، يعني على 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 حاشيه المتن، يعني سبحان الله. فالسكر ليس حسنا، فلتنبيه: طب ليه الرزق حسن والسكر مش حسن؟ يبدا ايه الصحابي القارئ للقران، وفي بعض الصحابه ما كانوا يشربوا الخمر حتى في الجاهليه، واولهم ابو بكر رضي الله عنه ما شرب الخمر لا في الجاهليه ولا الاسلام رضي الله عنه. الاحنف ابن قيس قال: يا احنف، لما لا تشرب الخمر؟ كان قبل الاسلام. قال: ده حليم العرب، تخرج الكلمات من فمه حكما يعني يحكم بين القبائل. قال: اصبح حليم العرب وامسي سفيههم؟ معقول يرضيكوا هذا؟ الرسول حليم وبالليل تلعب الخمر براسي؟ والعربي المنخر اليشكري يقول ايه: ولقد شربت من المدامة من الخمر والعياذ بالله بالصغير وبالكبير، فاذا سكرت فانني رب الخورنق والسدير، اكبر قصرين عند كسرى. لما يسكر يقول: انا صاحب ايه انا املك البيت الابيض، خلي بالك انت اما يصل. سبحان الله، رب الخوارنق والسدير، واذا صحبت فانني رب الشويهة والبعير. اول ما يفوق الى المعزة واعزك الله الجمل، وانا لله وانا اليه راجعون. ام الكبائر. فلذلك الاسلام جاء بهذا المنطق. طيب جاء بعد كده انما الخمر والميسر فيهما اثم كبير، وايه ومنافع للناس. يبقى النسبة كم هنا؟ كأنها 50%، 50%. لا، وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. إثمهما أكبر من نفعهما. الله يبارك فيه. أخونا الدكتور مراد هوفمان لما من الله عليه بالإسلام، ومن عائلة أرستقراطية، هذا الدبلوماسي الألماني لما أسلم، هو كان من عائلة أرستقراطية، من ضمن هواياته ان يحوي في قصره وفي بيته الخمور المعتقة، الخمر اللي هي يعني اجارك الله يعني المتانة فيها وصلت الى درجة يعني العفانة فيها والعياذ بالله. المسألة لكن سبحان الله لما الانسان يتدنى فيقول ايه، يقول انا اعظم اللحظات او يعني لما دخل ربنا هداه للاسلام واسلم، يقول كنت متخوف من نفسي من موضوع الخمر. في ايه؟ وكان ارقى شعور لي واعظم شعور لي لما افتح زجاجة الخمر واشم ريحها في البداية، الشمة الاولى دي عنده خلي بالك يعني ما عرفش اللي يضحك ده فاهم الموضوع ولا فيه ودخل على هارون الرشيد فقال قصيدة في الخمر، فهارون قال ايها الشعب والله انك تصف الخمر كأنك تشربها. وما الذي افهمك انت امير المؤمنين، انت ايش فاهمك انا فاهم، ها عيب عليك تخبط فينا. المهم يعني بس يعني فاثمهما اكبر من نفعهما. سبحان الله. وبعدين تاتي المرحله الايه، سبحان الله، التي تليها. شوف انت، شوف تربيه النفس الانسانيه يا اخي. انت جايب زوجتك من بيئه اخرى غير بيئتك، سواء هي اعلى او اقل او في مسار، ما لناش دعوه بالكلام ده، انت غلط تزوجتها. انت تريد ان تسلك مسلكا في الشهر الاول. قالوا 40% من حالات الطلاق في البلاد العربيه تتم في السنه الاولى، لماذا؟ لان ليس احدا قد فهم الاخر، بس ما فيش فهم بالاثنين. هو مش عارف يتعامل معها، هي غير فاهمه يتعامل معها. وبعدين لما عملوا احصائيه وجدوا ان 45% من حالات الطلاق لتدخل الاهل. اظن انت واثق من هذا الكلام، دي احصائية سليمة ولا مش سليمة؟ سليمة. ده واحد يقول لك ده 70-99%، ولا الانتخابات العربية. يعني سبحان الله، يعني لا، انا لله وانا اليه راجعون. يا اخي اترك الاسر كما هي، خلاص. المهم وصل الامر لرجل عظيم كابي حنيفة. الفقهاء يقولون ان طلاق السكران لا يعتق، لانه ايه؟ سكران. الا ابو حنيفه، الا ابو حنيفه. وانا رجل يعني اعشق رجل عقل كبير كابي حنيفه. لو كان ابو حنيفه رجل اوروبي لكان عملوا له تماثيل عشان يعني مع بين. ابو حنيفه رضي الله عنه يقول طلاق السكران يقع. لديه ايمان بس بيك. قال هل اسكره احد ام هو الذي اثر السكر على نفسه؟ فيرى ابو حبيب انه ما لمس الكير يبقى غير امين على الزوجه اساسا، فالطلاق ده ايه؟ رحمه بها. يلا. ابو حبيب كان عايز يصلح النفوس بس، سبحان الله العظيم. ده كمان يسكر وكمان يطلق. يعني طبعا مع خلاف بين العلماء، نحن لا نرجح يعني احسن واحد واخر، ولكن يقول لك بس المالكيه واسمع انا اقول لك. قال ابو حبيب خلاص؟ قال ابو حبيب خلاص. الله يرضى عليك. يحفظ لي. اصل روح لزوجته فخلينا احنا في ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ دي المرحلة الرابعة. المرحلة الثالثة، صلى احد الصحابة للصحابة وهو سكران قبل تحريمها، فقرأ قل يا ايها الكافرون، فحذف ايه؟ اللام الف. قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وانتم عبدون وانا عبد ما عبد. فبعد ما صلوا الشهادة فجر غير في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب فشوف التشريع. طب هو يصلي الصبح ويروح فين؟ على العمل، وبعدين يروح يصلي الظهر، بعد كم ساعة بسيطة إيه العصر، بعد ساعتين المغرب، بعد ساعة ونصف العشاء. طب ما عايز ينام عشان يصحى ايه يروح يصلي الفجر والرسول يسأل عنه، فبدأ ايه تعتم فضيق وقتا ايه وقت المعصية. فلما نزل المرحلة الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المهم وقف السنة سنة 1930 احد اعضاء مجلس الكونغرس الامريكي سنة 1930 حرموا الخمر في امريكا بقرار على البحارة وعلى الجيش وكده، ايام الازمة العالمية اللي هي الاولى، ياك ربنا يهديهم ويحرموهم تاني، ما أزمة هي ياك حرموها كمان يبخروا برضه. فبعد ما حرموها أنفقوا ملايين ملايين، ولكن فشلوا. حصل مش عارف كام ألف حالة قتل، كام ألف حالة سرقة، كام ألف حالة تبصر، كام ألف. قال السيناتور إننا أنفقنا 160 مليون شوف سنة 1930 كان يمكن تنفع في الأزمة دي في تحريم الخمر، وسمى الأمريكان القانون ده بقانون الجفاف من باب السخريه بالحكومه، يعني ان هم جفت ايه حلوقهم من قله الايه من قله الخمر. قال السيناتور الامريكي ايامها ان انفقنا كذا وكذا، ولكن حدث سبحان الله، ولكن محمد بن عبد الله قال لاتباعه فاجتنبوه فاراق المسلمون دنان خمورهم في شوارع المدينه. فادرسوا كيف حرم محمد الخمر على اتباعه. لا يا حبيبي، ادرس الاسلام كله وهيئ النفوس ورتب النفوس وعلم النفوس وادخل على طريق لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا اللي انت في تريد تحويل الاخر ادخل معه الاول في قضية الحوار زي سيدنا ابراهيم. كل الاسئلة اللي في القرآن الله يقول يسألونك عن اليتامى نعمل معهم ايه؟ قل اصلاح لهم خير. هذا دليل على ان الرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة، لأن الأهلة دي كانوا هم إيه يشغلوها ويعطلوها من عندهم، يقول إحنا عايزين نغير على قبيلة هوازن هذا العام. طب متى؟ والأسبوع القادم. بس الأسبوع القادم ده المحرم، وده شهر من الشهور الإيه الحرم. قل ما جاء هذا المحرم، محرم ده ما جاء هذا الشهر، ما وصل لنا. خلاص يلغي هلال محرم، يعمل إلغاء ويعمل له كلمة إيه النسيء. ينسيه يعني ايه اجله، انما النسيء ها زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ها ويحرمونه عاما. فهو يعمل التشريع على مزاجه، فيجي المحرم ما فيش محرم يوقفه سبحان الله. فرب العباد سبحانه وتعالى وضع المنهج، وضع المنهج. فهو كان يتخيل على ايه على المنهج الذي وضعه هو لنفسه كعرب، لكن لما جاء الاسلام ضبط الايقاع. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. وكل الأسئلة قل إلا سؤالا واحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فاللهم استجب لنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، قضية الحوار التي طرحناها في الخطبة وقضية الأسئلة دي مهمة في ايه؟ نحن نريد ان نوسع مدارك الاولاد. لما تجد ابنك لا يسألك اسأله انت، فجر فيه طاقة المعرفة. قل له طيب لو انت دخلت المسجد وكان عليك صلاة الظهر ولقيت الامام يصلي في صلاة العصر، او وجدت واحد واقف يصلي، ينفع تصلي خلفه ولا ما ينفع؟ الولد يقول لك هو طبعا ما شاء الله مفتي زي ابوه، هيفتيك بفضل الله سبحانه وتعالى، الافتاء بالوراثه، الله اكبر. يعني الله يبارك في الاخ اللي كان حكيت لك انا مره، كان مره على الهوى في بلد ما سنوات، وبعدين الاخ اللي بيقدمني اخ يكره شيء اسمه الصوفيه. المهم واحنا نحب الجميع طالما تجي بدعه احنا الكل ربنا يبارك في الجميع. المهم السؤال جاي لي انا، ايه راي الشيخ في الصوفيه؟ الاخ اللي جنبي ما شاء الله عن الله اكبر مسك الرجل السائل على الهوى وكال له وقال له ما قال ملك الخمر، وانا الاقي الكاميرا مش جاي عليا اهديه. ابن يهدى مني يا عم يا ابن الحلال، اكتب له على الورقه اهدى بالك، احنا ابن على الهواء على الميه على الكهرباء كله على البلديه ما فيه، ما كله على الله لا حول ولا قوه الا بالله فيش، هو انطلق. فالمهم فبص لي وترى السؤال اللي بعده، احنا انت خربت الدنيا صلحنا احنا. المهم بعد شويه واحد ربنا يبارك فيه اخ عزيز قال يا شيخ انا اكلمك من الامارات، ما شاء الله اهل الامارات اهلنا. نعم. قال يا شيخ انا اتابعك من ايام ما كنت طالب في الجامعة في القاهرة من السبعينات ربنا يبارك فيه، وانا اعرف انك المهم. الرجل قال له يا استاذ فين السؤال؟ قال له يا اخي الكريم الشيخ سئل سؤال من شوية عن الصوفية فانت ما اعطيت الشيخ يجاوب، ممكن تعطي الشيخ؟ قال هذا سؤال خارج الموضوع. طب ممكن اسال الشيخ سؤال في الموضوع؟ كل حوار ده ايه؟ اتفضل. قال يا شيخ بعد مقدمه طويله انت رجل لا تعرف الا الحق ولا تقول الا الصدق ولا تعرف الكذب والحمد لله ربنا حماك من النفاق، ايه رايك في المذيع اللي جنبك ده؟ انت بقى انت تعرف الحق بقى يعني لا بيهدي النفوس ما شاء الله، يعني هو مضرب الولد ولا عمل فيه يعني. فطبعا انت على الهوى يعني عايز لحظات واما تلهم الاجابة يتروح احسن يعني البيت افضل في الوقت ده يعني قل خيرا تغنم او ايه اسكت تسلم. والله يا ابني انا هحكي لك حكاية يعني لازم اتوهه شوية اعمل ايه، ما انا مصادم بمصيبة ما هو يعني. قال امير المؤمنين يا رجل اصدقني القول، قال امير المؤمنين ان كذبتك عاقبني ربي وان صدقتك عاقبتني انت، يعني انا ان كذبت ربنا عاقبني لان انا همدح فيك وانت ما تستاهل البت ولو يعني. قلت له انا ايه يا شيخ الله يعطيه الصحة، كان من سنوات في السبعينات يطلع في قناة معينة كده، كان لسه القناة مش منتشرة، فجاله سؤال على الهوى كان المذيع اللي يقدمه اديله اربع سنوات مع الشيخ، فعرف طريقة الشيخ في الاجابة اي سؤال. فالمهم مرة كده عرف الشيخ انه بيجاوب فراح ايه السؤال جه راح المذيع اجاب، السؤال اللي بعده المذيع اجاب الشيخ راح جاب فك بتاع اللي بنتكلم فيه ده المايك ده ولا بتاع ورماه وعزك الله خد بتاع العباية اللي ايه قال له راح فين يا سيدنا الشيخ؟ قال له انت اللي بقيت سيدنا الشيخ، انا الشيخ مش الشيخ راح من عندنا. هم اعتذر المهم راح مدير التلفزيون وزير الاعلام لفضيله الشيخ اعتذروا له في البيت وجاوا ابنك ولدك وانت تربيه وكده ويا ابن ما تتجرأ على الشيخ سيبوا العلماء يفتوا حرام عليكم. المهم دي القصه دي واقعيه حصلت. فالشيخ لما جاء الاول اللي طبع كده اول سؤال واحد ساله زيك يا ابن كده ايه رايك يا مولانا في المذيع اللي جنبك؟ نفس السؤال. فالشيخ قال له ايه؟ والله المذيع ده يذكرني بزوجتي. قال له كيف يعني؟ قال له يا ابني ما انا اقوم اصلي ركعتين في البيت سنه ولا يعني اعمل شيء كده اكون مشغول الاقي الهاتف يرن ترد زوجتي ترد لا هذا لا يجوز هذا حلال هذا حرام. فالزوجه بتاع الشيخ زوجتي الشيخ بقى فيه كمان ما هو يعني من جور السعيد يسعد ومن جور المفتي يفتي. هذا مصير بس. قلت والله يا اخوانا احنا معايا طياره وعايز اروح، ده مش لكم يعني للاخ اللي على فاحيانا انت توقع في بكد الاسئله يجب ان تكون كما نقول في في في, في الشيء الذي ياتي لك بايه بفائده. ولذلك في اسئله عجيبه والله الذي لا اله الا هو. انا اذكر من اكثر من ربع قرن قول يا سيدنا الشيخ كان في فترة كده رفاهية علمية عند اولاد هي النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت انثى ولا ذكر؟ ترى تقريبا كانت خنثى من المثليين يا اخي نملة. قالت نملة سواء هي مؤنث سواء مذكر نملة اللي قالت وخلاص طلعت النملة يعني مدام، طلعت آنسة، طلعت حرم الأستاذ نملة فلان. لكن السؤال، وإذا غضبت يقول لك شوف يا أخي عصبي، يقول لك اسألونا اسألونا والله. فالقضية يا رجل يا مؤمن، أنا أذكر شوية أولاد من الجامعة رحت أعطيت محاضرة من سنوات طويلة، فالأولاد ربنا هداهم وجوم يصلوا عندي. فأنا نقرأ في سورة المغرب قبل الدرس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. المهم بعد ما خلصت، فواحد رفع يده من طلاب الجامعة اللي هيتخرجوا قسم الفلسفة، يا مولانا اقرأ الآية كمان مرة كده. فلما دخل عليها زكريا، قال أيها بس مين زكريا المحراب؟ زكريا المحراب مين؟ شئت تقول كلما دخل عليها زكريا المحراب ما عليك يعني من ضمن اوعى تفكر ان انا عصبي ولا ما، ده ابدا، ده انا هادي زي ما انت شايف كده. الله يرضى، وما زلت اضحك. الله يرضى عنكم يا رب، عندما ارى وجوهكم الطيبه وقلوبكم المؤمنه. احبتي في الله، قضيه الحوار قضيه مهمه جدا، يجب ان تستعيدها مع نفسك اليوم. حاور نفسك، بس الله يرضى عليك مش بصوت احسن ام محمود ولا ام مصطفى تشك في اخواك العقليه. تفكر مع نفسك، اعد حساباتك مع نفسك. الكلام ده خليه كل جمعه، كل خميس، بعد كل صلاه دقيقتين. ايه الصح، ايه الخطا، تزود في دي، تنقص في دي، لعل وعسى ان يهدي.